الثانية ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن إرساء السلام الدائم والعادل في المنطقة يتيسر فقط بالإنهاء الكامل لاحتلال فلسطين وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم. أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي بأن القضايا ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت. بدأت اللجنة السياسية والدفاعية في الحكومة الإيرانية بدراسة مسودة لائحة مواجهة الحظر بعد تلقيها لها من قبل الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية، ويأتي تقديم هذه اللائحة في سياق العمل لمواجهة الحظر الدولي والخارجي الظالم ضد البلاد وحماية ضحايا الحظر وخفض تداعياته على المجتمع. ألقت أجهزة الأمن الإيراني القبض على 3 جواسيس يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد. وأفادت الدائرة العامة للأمن في المحافظة بأن هؤلاء الأفراد متورطون في نشر معلومات ووثائق مصنفة، مشيرة إلى أنها ستعلن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لاحقا. منعت شرطة الاحتلال مئات المستوطنين المشاركين بما يسمى مسيرة الإعلام من التقدم باتجاه منطقة باب العمود في القدس بعد التحذيرات التي وجهتها المقاومة الفلسطينية، واجتمع شبان فلسطينيون في منطقة باب العمود للتصدي لمحاولات المستوطنين اقتحام المنطقة رغم محاولات قوات الاحتلال إجبارهم على التراجع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت 10 المواقع العسكرية في أوكرانيا وقامت بتصفية أكثر من 150 عنصرا مواليا لقوات حكومة كييف. أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي هجوما لعناصر عصابات داعش الإرهابية على نقطة عسكرية مشتركة لفوج طوارئ ديالة والحشد الشعبي في محافظة ديالة، وكان الحشد أعلن يوم أمس ضد هجوم آخر لداعش على عناصره في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل، مؤكدا أن عناصره يلاحقون فلول الإرهابيين بعد رصدهم. أكدت الصين أن محاولات الغربية لتهميش روسيا لن تتحقق، مشددة على استعدادها للعمل معا من أجل تشكيل عالم متعدد الأقطاب. وقال السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانوي: لقد كانت روسيا ستظل قوة عظمى ولاعبا رئيسيا في السياسة العالمية. اتهم وزير الخارجية التركي دولا داخل حلف شمال الأطلسي لم يسمها بالسعي إلى إطالة الحرب في أوكرانيا، وقال مولود شاووش أوغلو أن الهدف من وراء ذلك هو إضعاف روسيا. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد حملت واشنطن والناتو مسؤولية تعثر المفاوضات. حذر المرشح الرئاسي الفرنسي والرئيس الحالي للبلاد مانويل ماكرون من أن قانون حظر الحجاب الذي تنوي فرضه منافسته في الانتخابات مارين لوبان ستسبب في حرب أهلية. نفت الخارجية العراقية أن تكون أنقرة قد نسقت مع بغداد في عملياتها العسكرية شمال العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاب أن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بهذا الشأن لا صحة له، مؤكدا أن العراق يعتبر تلك العمليات انتهاكا سافرا لسيادته وتهديدا لوحدة أراضيه. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
كلما مر في سماك طماحي ضاع في زحمة النجوم جناحي، غمرتك النجوم بالضاء حتى ضاع درب الشنا على اللماح. ليس بالكون غير شمس، وفي معناك كون من الشموس الضواحي. نتساءل في مثل هذه الليلة ويتساءل معنا الواقع، هل أن عليا مات في مثل هذه الليلة؟ وهل لمثل علي بن أبي طالب أن يموت أم لا؟ صيغة السؤال اللي نطرحها هكذا. طبعا الموت بلا كلام أن الموت نهاية ينتهي إليها كل فرد من البشر، هذا بلا كلام. رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبه القرآن الكريم: إنك ميت وهم ميتون. صحيح، مات رسول الله جسما بلا كلام ودفن، ولكن هل مات رسول الله رسالة؟ طبعا لا، بلا كلام. ما ممكن الأنبياء لا يموتون رسالة، إنما يموتون جسما. الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤمنون لا يمكن أن يموتوا إلا جسما، يعني الموت بمعنى اللي نعرفه مفارقة الروح للجسم. أما أن يموت فتنقطع صلته بالحياة، لا، هذا المعنى بالنسبة للعظماء لا يوجد إطلاقا. من هذا المنطلق دعنا نرى أو نتساءل، هل أن علي عليه السلام مات أم أن علي ظل حيا في هذه الدنيا، وظل حيا في هذا الكون، وظل حيا بالضمائر وبالقلوب وبالأذهان؟ هذا ما نريد التساؤل عنه. مو يقول أحد الأدباء: وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا. الموت يتناول الأجسام، تمام، يتناول الماديات، لكن المثل لا يتناولها الموت أبدا. علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما صار علي بن أبي طالب بجسمه، يعني لو أردنا، وإن كان مع ذلك تفرد علي بن أبي طالب بطاقات جسمية ما سمعنا بالتاريخ لها نظير. عرف التاريخ، عرفت الدنيا في تاريخها شجعانا، عرفت عمرو بن معدي كرب مثلا، عرفته شجاعا ولكنه لم يصمد أمام علي. عرفت الدنيا عمرو بن عبد الواد، عرفته شجاعا ولكن تناوله سيف علي بن أبي طالب. عرفت الدنيا طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل لواء المشركين، عرفته شجاعا ولكن سيف علي بن أبي طالب تناوله وقتله. وقبل علي بن أبي طالب مر بتاريخ الدنيا شجعان، ولكن التاريخ لم يرسم لهم الصورة التي رسمها لعلي بن أبي طالب من البطولة. ما حدثنا التاريخ أن بابا سمكها 6 أشبار وطولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع يقتلعها رجل ويتترش بها ثم يضع طرفا منها على خندق وطرف على يده لتعبر عليها الخيل والرجال. بطبيعة هذا شيء ما تكرر ذكره في غير حياة علي بن أبي طالب، ما تكرر هذا الذكر عند غير علي بن أبي طالب، في أنه كان إذا أخذ بعضد رجل أخذ بنفسه. ولهذا لما صارت واقعة فتح مكة وجاء علي مدجج لا يرى منه إلا عيناه، دخل إلى بيت أخته فاخته وقد استجار بها بعض المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وآله أعلن من ألقى سلاحه فهو آمن. هذول دخلوا في بيت أم هاني وجاء علي لا ترى منه إلا حدقتاه، ما عرفته أخته. قالت والله لا أشكونك إلى رسول الله، أنا أخت علي وابنة عم رسول الله، وهؤلاء قد استجاروا بي ورسول الله قد آمن الناس. فأقبلت إلى النبي أمسكته من يده، لما أمسكته من يده أخذت بنفسه لا يستطيع التنفس، فقال لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. التاريخ يسجل لنا هذه الظاهرة في هذا البيت بالذات، يعني لون من ألوان القوة الجسدية التي ما أثر في التاريخ عن رجل نظير لها. صحيح مع ذلك لكن علي بن أبي طالب ما كان علي بن أبي طالب بالذراع الأعبل، ولا كان علي بن أبي طالب بالقوة، إنما كان علي بن أبي طالب بالأبعاد التي رسمت لنا علي بن أبي طالب في نهايات الكمال من كل بعد من أبعاد الكمال. ودعنا نمر في هذه الحياة الكريمة لنرى أين موقع علي بن أبي طالب من معايير التقييس بالنسبة للكمال. علي بن أبي طالب دخل إلى هذه الدنيا وخرج من الدنيا وترك في الدنيا دويا سوف يخلده وسوف يبقى به حيا ما عاش في الدنيا. وقد يقول قائل أن هذا مجرد ادعاء، ولكنني أقول أن علي بن أبي طالب يحمل برهانه معه. منذ كم دخل علي إلى هذه الحياة؟ دخل علي إلى هذه الحياة منذ 1400 سنة تقريبا، وعندما دخل إلى هذه الحياة ما استقبلته الحياة استقبال راغب، بل ما أعطته حقه من التقييم. على العكس، دخل إلى الحياة والحياة لم تنفتح له، والدنيا لم تستقبله ببشاشة، بل بالعكس خرج والأحقاد قد دارت حوله. يقول له بعض الشعراء أشرف الدهر في عدائك حتى ليس بين الاثنين من إصلاحي، وتصدى لأن يشاويك بالأدنى ويدني شم الذرى للبطاح. إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوب بالتفاح، ليس بين الاثنين وحدة شنخ بين ليل معتم وصباح. علي بن أبي طالب عندما خرج من الحياة ما ترك بيتا من البيوت إلا ولسيفه نبص للدم فيه. لا ننسى هذا الجانب، لا ننسى أن علي بن أبي طالب 84 غزوة يحمل لواء الإسلام مع النبي ويقاتل حتى وتر الأقرب والأبعد. وحتى ترك علي بن أبي طالب رصيدا من الألم في كل بيت، لأن الناس ما تعرف أن علي بن أبي طالب قاتل باسم الله أو باسم نبيه، يعرف أن علي بن أبي طالب قتل أباه، يعرف أن علي بن أبي طالب قتل أخاه، يعرف أن علي بن أبي طالب أباد عمه أو أباد خاله أو ترك دما في بيته. وقد استغل معاوية هذه الظاهرة في يوم صفين عندما استدعى الوليد واستدعى مجموعة ممن وترهم علي بن أبي طالب، قال يا هذا أما أنت فقد قتل علي أباك، وأما أنت فقد قتل علي أخاك، وأما أنت فقد قتل علي عمك، فلو اجتمعتم وأخذتم بحقكم منه. فتصدى له أحدهم قال يقول لكم معاوية بن حرب: أما فيكم لواتركم طلوب يشد على أبي حشن علي بأشمر لا تهجنه الكعوب؟ فقلت له: أتلعب يا ابن هند؟ كأنك وسطنا رجل غريب. أتأمرنا بحية وسط واد إذا نهشت فليس لها طبيب؟ إذن كان علي بن أبي طالب عندما دخل إلى الحياة، دخل إلى الحياة يحمل سيفا يذب عن الإسلام، وهذا السيف أخذ بذبالته أعناق كثير من الناس، مما ترك ألما وحقدا، فما كانت الدنيا تبتسم لعلي. دخل علي بن أبي طالب إلى الدنيا موهوبا، دخلها وهو قمة في كل جانب من جوانب حياته، ونحن نعرف أن الموهوب محسود، ونحن نعرف أن الدنيا في تأريخها تحمل رصيدا كبيرا من الحسد للموهوبين. كل ذلك خرج علي وله أعداء، وخرج علي وله من يريد أن يكافح أبناءه لئلا يصلوا إلى الحكم، وخرج علي وله من يحقد عليه لأنه ترك في بيته نضح للدم، وكل ذلك وما زال علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب، ما زال شاخصا، ما زال الكتاب يمجده، وما زال الفكر ينحني إجلالا له، وما زال الأحرار يحملونه شعارا، وما زالت الناس تتهاوى على قبره، وما زال قبره مأما للوافدين من كل جانب. بماذا تفسر هذه الظاهرة؟ هذا المعنى اللي يستغرب منه ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد يقول: هذا الرجل له مع الله سر، وإلا لو أن رئيس قرية يغضب على شخص معين يمحى اسمه من الوجود، وهذا الرجل غضبت عليه الدنيا، نعم، ابتداء من الامويين وانتهاء الى ما لا نهاية، زين، ومع ذلك ظل علي بن ابي طالب هو هو. اذا علي يحمل معه شواهده، لماذا خلد؟ هذا الذي يجب ان يطرح سؤالنا في بدء الامر، في بدء الكلام، في بدء كلامنا، سؤال يطرحناه: هل مات علي بن ابي طالب ام ان علي بن ابي طالب ما زال حيا؟ لا، علي بن ابي طالب لا يموت، لانه كتلة مبادئ، والمبادئ ليس من جنس ما يموت. علي بن ابي طالب لا يموت لانه مجموعة من القيم والمواقف التي كتب الله لمثلها الخلود. فدعنا نرى كيف كان هذا الرجل قمة في كل بعد من ابعاد حياته. لنأخذ على سبيل المثال علي بن ابي طالب ذو النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد. غالبا الاشخاص اللي يكونون ممارسين للحروب، الاشخاص اللي يعيشون بين الدماء ويعيشون بين السيوف، غالبا تكون طباعهم طباع شرسة لا تعرف الرحمة. لكن دعنا نرى هذا الرجل الذي كان يعبر عن نفسه يقول: لقد نهضت إليها، بالنسبة إلى الحرب، لقد نهضت إليها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ضربت على الستين. هذا الرجل الذي ما خلع بيضة الحرب عن رأسه حتى أخريات أيامه. طيب، دعنا نرى هل كان هذا الرجل يحمل شيئا من تلك الروح المتشنجة مع خصومه؟ أبدا. استجار منه عمرو بن العاص بسوءته فحول وجهه عنه، وبشق عمرو بن عبد الود في وجهه فأدار وجهه عنه ولم يشرع في قتله، نعم، وبشر ابن أرطات لاذ منه بعورته وحول علي بن أبي طالب وجهه عنه، ودخل علي بن أبي طالب ساحة المعركة يوم الجمل ويد تحمل بدرة فيها 10,000 درهم تنادي: من يأخذ هذه البدرة ويعطينا رأس الأصلع علي بن أبي طالب؟ ولما ظفر بها علي بن أبي طالب ماذا قال؟ وقف على هودج المرأة قال لها: ما أنصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك دون هواي اشاء الى حليلة رسول الله وانت حليلة رسول الله او لا ما احسنوا اليك صانوا حلائلهم بالكلل وابرجوك الى القتال ثم ابى ان ينام تلك الليلة ما لم يهيئ لها منزل وحماية كاملة ولم يخدمها بامرأة واحدة بل جند لها 20 امرأة تتولى خدمتها وابى ان يدنو اليها رجل اجنبي يتولى خدمتها وهي زوجة النبي وانما استدعى اخاها محمد ابن ابي بكر قال تولى انت بنفسك رعايتها انها زوجة رسول الله وابى ان ينام قبل ان يتعاهدها جاء الى بيتها يريد ان يراها قبل ان يذهب الى النوم دخل الى باب البيت فاستقبلته امرأة قالت ابن ابي طالب قاتل الاحبة ايتمت ولدنا ايتم الله ولدك قال لها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة واشار الى غرفة فيها الوليد ابن عقبة فيها عبد الله ابن الزبير فيها مروان ابن الحكم وكان بوشع علي ان يملأ منهم السيف وكان بوشع الحقد ان يطبق على اعناقهم فلا يقوم عنهم الا وهم اموات وكان بوشع علي ان يطاهم برجله ولكن عليا ذا النفس الكبيرة يأبى ان ينزل الى مستوى الحقد كرم المرأة عادها وجدد عهدا بها وكانت تطلب قتله قبل شويعات ووصل الى دارها يزورها وجند لها الخدم تتولى خدمتها دعنا نرى المقابلة لما جاء الناعي ينعى علي ابن ابي طالب انشدت ام المؤمنين فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالعياب المسافر وانشدت فان يكن ناعيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب ولا يضير عليا ذلك لان عليا عطاء لان علي نبع سخي نبع من منابع الاحسان والرحمة لا يضيره ان يكدره البعض وتظل النفوس الكبيرة على صفائها لا تعرف للحقد معنى لان عليا تلميذ القرآن عاش القرآن حياة مشى القرآن في سلوكه دما ومشاعرا والقرآن يقول ولا تستوي الحسن ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقام لعلي بن ابي طالب وهو على المنبر قام له شخص وعلي يقول سلوني قبل ان تفقدوني والله لا تسألوني عن فئة تهدمئة او تظلمئة الا واخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا قام له رجل من تحت منبره قال ومن لا يحسن ان يقول مثل هذا ان هذا حديث خرافة فقال له الامام والله لو شئت ان انالك بسيفي لفعل ولكن سلط الله عليك غلام ثقيف فما مرت الا ايام قلائل هذا كان الاعشى اعشى همدان قام جيء به اسير الى الحجاج في واقعة ابن الاشعث سأله الحجاج قال انت الذي تقول ان نلت لم افرح بشيء نلته واذا شبقت به فلا اتلهفه واذا تصبك من المكاره غمة اصبر فكل غيابة تتكشف والله لتطلن عليك غمامة لا تتكشف عنك ابدا قدموه فاضربوا عنقه هذا واحد يقول انا كنت سمعت كلام الامام علي معه فلما رأيته يجر ليقتل قلت استجاب الله فيه دعوة العبد الصالح وكان بوسع علي ان يرديه قتيلا بل كان بوسع علي ان ينتقم من كل اعدائه بل كان بوسع علي ان يتناول عبد الرحمن ابن ملجم ولكنه ابى ان يقتص منه قبل جنايته مع ان البوادر كانت تشير أنه هو الذي سيتولى قتله. كل ذلك لأن النفس الكبيرة تبقى كبيرة، ولأن النفس الكريمة تبقى بمستوى الكرم ولا تنزل إلى مستوى الحقد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الأجسام وليتعب الجسم، ولتبقى النفس كبيرة وهكذا تعب جسم علي، فكان يقول لقد مللتهم وملوني، اللهم أبدني منهم خيرا منهم. نعم، ولكن علي بن أبي طالب إذ كان يتألم إنما تألم منهم جسم، ولكنه وشعه عطفا، وشعهم عطفا بروحه، وشعهم محبة بما يحمل من نفس كبيرة. زين، جاء علي بن أبي طالب إلى الدنيا، دخل إلى الدنيا عدلا، ما حدثنا التأريخ عن أبعاد في العدل تكاد تقرب لهذا المستوى إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ربيبه، وهو الذي رباه في حجره واقتبس أخلاقه. دعنا نرى عدل هذا الرجل، أي عدل ذلك العدل؟ يأبى علي بن أبي طالب لعدله أن يتلمض قطعة من الطعام اللين، وهو يحسب أن في أطراف البلد الذي يشرف عليه أو الأمة التي يحكمها من قد يبيت جائعا. يقول في كتابه لعثمان بن حنيف: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلق ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. ورأينا علي بن أبي طالب يدخل عليه سويد ابن غفلة، يقول سويد: نظرت إلى غضوة، جراب صغير معلق في أعلى البيت، صار وقت الظهر، مد علي يده إلى ذلك الجراب بعد أن رجع من صلاته، أخذ منه لهمة أو لهمتين من الشويق وأخذ يلهم ذلك الشويق، شعير مطحون أو حنطة مهروشة، واحدة من هذا الشويق، كان يأخذ منه لهمة أو لهمتين بيده ثم يشرب عليها الماء. قلت: سيدي إنك بالعراق وأطعمة العراق كثيرة، وبوشعك أن تأكل الطعام الطيب. قال: إني أكره أن أرجعكم من أموالكم شيء يا ابن غفلة، إن هذا من قطعة أرض لي بالحجال كنت أزرعها عندما كنت هناك، وأنا اليوم يزرعها أهلي ويبعثونها إلي، إني لا أحب أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب. وأبى يأبى أن يتناول من بيت المال ما يشد به رمقه، ويشتد تشتد عليه الحاجة لثوب. يقول عنه المؤرخون: شوهد يوما في سوق الكوفة وبيده سيف، يقول: من يشتري مني سيفي هذا؟ والله لو كان عندي ثمن أزار لما بعته. فقال له بعض من كان بالسوق: سيدي نشلفك، نحن نشلفك نعطيك. قال: لا، اشتروا مني هذا السيف حتى اشتري لي به أزار. باعه وأخذ الدريهمات، أقبل إلى بزاز لا يعرفه، اشترى منه قميصين، قميصا بدرهم وقميص بثلاثة دراهم، نبذ القميص ذي الثلاث إلى قنبر وأخذ القميص الذي بدرهم. يقول له قنبر: سيدي أنت أحوج مني إلى القميص الجيد، لأنك سترقى المنبر وسترمقك الأبصار. يقول: لا، أنت شاب ولك شرهة الشباب، وأنا أشتحي من الله أن أتفضل عليك. وذلك القميص المرقع يصل به الأمر إلى أن تكون فيه أكثر من رقعة ورقعة، ويقف علي ليقول: أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وكان راقعها ولده الحسن. أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. إنه يا أبا أن يمد يده إلى بيت المال ليأخذ منه قميصا. يقول لبعض من كان حوله قبيل وفاته: لقد دخلت إليكم من أهلي بقميص، وأنا إذا أردت أن أخرج عنكم أخرج بقميص، فإن خرجت منكم بغيره فأنا خائن. ذلك علي في شدته مع نفسه، وعلي في شدته مع أهله، يأبى أن يعطي لعقيل ما يمكن أن يتوسع به أكثر من غيره على حساب المسلمين، ويمد لعقيل حديدة تلتهب نارا ليلذعه بها، فإذا خار وسقط إلى الأرض يقف عليه يقول: أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار شجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. ورأينا علي بن أبي طالب في عدله مع الأباعد ينهج نفس السبيل الذي نهجه مع الأقارب، لأن العدل صفة لا تتجزأ مع النفس أو مع الأهل أو مع الأجانب. دخلت عليه امرأتان اشتكتا له حالهما، فأعطاهما أمير المؤمنين شيء من الدراهم والطعام بالتسوية، فقالت إحداهما: إن هذه من الموالي، وأنا امرأة عربية، وأنت تدفع لنا على حد سواء؟ فمد الإمام يده إلى التراب، أخذ التراب، أخذ قبضة من التراب بيده، نظر فيها، قال: والله لا أرى لبني إسحاق على بني إسماعيل فضلا. ثم قرأ: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكانت صفة العدل عند علي تأخذ بعدا موحدا بالقياس مع نفسه، وبالقياس مع أهله، وبالقياس مع الأغراب. يدخل إلى بيت المال، والكوفة يومئذ 7 محلات، يقسم ما في بيت المال من أموال 7 أشباع، ويجد رغيفا من الخبز جاء به مع الخراج، فيقسمه 7 أشباع، ثم يكنس بيت المال ويفترش عباءته، يصلي ركعتين، ثم يقول: هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. ثم يقول: اللهم اشهد على عبدك علي بن أبي طالب أنه قد أدى لعبادك حقوقهم. يا صفراء يا بيضاء غري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات. هذا العدل الذي تجسد في علي يأبى لعلي أن يموت، لأن العدل أمثولة تتشوف إليها الدنيا، لأن العدل صفة تنزع إليها المجتمعات، لأن العهد العدل أمل يتوق إليه المظلومون. وقد جسد علي عدلا تركه لواء يخفق في الدنيا فلا يموت وهو يحمل هذا اللواء. والعالم لا يموت. دخل علي إلى الحياة عالما، وتوجه القرآن والرسول بهذا اللقب، توجه القرآن بلقب العالم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، وأصفق جمهور المفسرين أن شك بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. وصعد علي على المنبر فقال: سلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 أو تضل 100 إلا وأخبركم بسائقها وناعقها، ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. وأصغى التاريخ لعلي وهو يسطر في أبعاده آراءه بالفقه وآراءه بالتاريخ وآراءه بالاقتصاد وآراءه بالاجتماع وآراءه بالتربية. سمعناه يحدد المشكلة الاقتصادية بقوله: والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. إنه يثبت لنا أن سوء التوزيع هو أساس مشكلة الفقر، وأنه من المستحيل أن يخلق الله عز وجل فمن فيتركه بدون طعام، ولكن الناس يعتدي بعضهم على بعض، يضع لنا عليا أوائل حل المشكلة، وإلى جانب ذلك آراءه الاقتصادية الأخرى في عهده لمالك الأشتر تضعه في طليعة الرواد الذين عالجوا الفقر، عالجوا هذه المشكلة خير علاج على ضوء الإسلام. ووقف علي بن أبي طالب يحدد لنا التربية بقوله: لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ووقف علي بن أبي طالب يبدي رأيا بالفقه، ووقف يبدي رأيا باللغة، ووقف يبدي رأيا بأبعاد أخرى من أبعاد المعرفة، ووقف يحدد لنا أدق القواعد الفلسفية فيما وضعه من أدعية وفيما وضعه من خطب. الحمد لله الذي لا تحتويه المشاهد ولا تدركه الشواهد ولا تراه النواظر، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد عن خطرات الظنون. ثم يستمر علي بن أبي طالب ليضع لنا قواعد لم يتنبه إليها العلم أو لم تتنبه إليها الفلسفة إلا بعد دهور طويلة. أي بعد من أبعاد المعرفة لا تجد لعلي فيه باعا طويلا؟ المعارف التي اتسع لها وقته، المعارف الإسلامية، لا تستطيع أن تمر بكتاب يسطر المعارف الإسلامية وأنت لا تجد لعلي بن أبي طالب في ذلك البعد يدا من الأيادي، رأيا من الآراء، فكرا من الأفكار. وتلك الموسوعية التي حملها علي بن أبي طالب في أبعاد المعرفة تجسد لنا أنه كان باب مدينة علم الرسول، والعالم لا يموت. علي بن أبي طالب دخل الدنيا عالما، والعالم لا يموت. علي بن أبي طالب سيحفظه لنا التفسير، وسيحفظه لنا التاريخ، وستحفظه لنا اللغة، وستحفظه لنا النصوص الأدبية، وستحفظه لنا كل أبعاد المعرفة، وسيبقى منبره الماثل في مسجده، سيبقى طيوفا شاخصة تصور لنا علي بن أبي طالب، وصوته يملأ أبعاد مسجد الكوفة، وهو يسطر لنا أنواع المعارف فيما ترك من خطب تسمعه وتصغي إليه إذا دخلت إلى المسجد، وصوته يتهجد في توحيد الله أو في تسجيل فكرة عادلة أو في تسجيل موقف شريف. أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأشتار نطفة بهاقا وعلقة محاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا، ثم منحه لسانا لافظا وقلبا حافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا وليقصر مزدجرا، حتى إذا استوى مثاله وقام اعتداله نفر شادرا وخبط مستكبرا. إنه بذلك يريد أن يصور لنا الإنسان الكنود الجحود، ويدفعنا ضمنا للاعتراف بما أعطانا الله من نعم. وإنه يسجل لنا قيمة العارف بقوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وإنه يسجل لنا عظمة الله بما ينبعث على لسانه وهو يواجه شعاع الشمس عندما يصبح الصباح، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه إلى غير، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وهكذا وهكذا تمشي في كل خط من الخطوط تجد علي بن أبي طالب الخطيب المدرة والمفكر العميق والخطيب المعبر، كل ذلك حفظه لنا تاريخه وحفظه لنا منبره وحفظت الدنيا له تلك المواقف. فعلي العالم لا يموت أبدا، والعلم هيهات أن يموت. يقول شاعر: أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر. العلم لا يموت، والعلماء أحياء. وقدما سجل لنا علي بن أبي طالب هذا المعنى في بعض أبياته عندما قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من عزهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. لا فضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. نقم بعلم ولا نبغي به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فعلي لا يموت لأن عليا علم وفكر، والعلم والفكر لا يموت. وعلي دخل الدنيا إيمانا لم تعرف الدنيا له حدود، ناهيك به من إيمان ما نطق لسانه بغير ذكر الله. وما رؤي أحد يعرض عليه أمران، أحدهما لله والآخر لنفسه، إلا ويختار الذي لله على الذي لنفسه. إنه يجيع نفسه 3 أيام ليجود بأرغفة عنده كان يمكن أن يسد بها جوعته، فيعطي اليتيم والمسكين والفقير لوجه الله، ويسجل له القرآن هذه البادرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الإيمان يدفعه، حبه لله يدفعه إلى أن يجوع ويجود بما عنده من الطعام. يقول فيه شاعر: جاد بالقرص والطوى ملء جنبيه، وعاف الطعام وهو شغوب، فأعاد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كشوب. وأبى علي سلام الله عليه، أبى علي إلا أن يتصل بالله عبادة بكل ما للعبادة من أبعاد. فهو في أثناء صلاته لا تلهيه صلاته عن الصدقة في سبيل الله، ويمد يده ليعطي بيده خاتما وهو في أثناء الصلاة، ولينزل القرآن ليشيد بهذه البادرة التي دلت على أن علي بن أبي طالب جمع بين الصلاة والزكاة، وهو في يعني الزكاة بمعناها اللغوي، جمع بين الصلاة والزكاة وهو في أثناء صلاته. الذين يقومون الصلاة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والقرآن يسجل بذلك صلة لعلي بالله عز وجل، ويسجل علي صلته بالله حتى في حربه، لما وصل إلى عمرو بن عبد الوز ما كان علي بن أبي طالب من عادته إذا نزل إلى الحرب أن يطيل إذا أراد أن يقتل أحدا، كان يمر إذا علاه بسيفه قده وإذا اعترضه قطه، ولكنه لما جاء إلى عمرو بن عبد الوز طال الأمر طال الموقف. فسأله النبي عندما رجع قال يا علي أراك أطلت هناك؟ قال يا رسول الله لما جثوت على صدره شتمني وبشق في وجهي فغضبت وما أحببت أن أقتله وأنا غضبان، لئلا يكون قتله ثأرا لنفسي، لئلا يكون قتله من أجل غضبي، فأمهلت حتى ذهب عني الغضب، قتلته قتل خالص لله تعالى حتى لا أشرك بذلك شيء. هذا علي بن أبي طالب في كل نأمة أو حركة أو في كل عمل إنما يريد بذلك أن يجدد بالله صلة وأن يجعل الله عز وجل وما يريده الله قبل ما يريده لنفسه، وإن دل ذلك فإنما يدل على عمق الإيمان بالله. وناهيك بعمق الإيمان بالرسول، رأينا علي بن أبي طالب إلى جانب الرسول في أحلك المواقف حتى ينتهي الأمر أن يفر الناس عن رسول الله وينادي رسول الله يا علي ادفع عني هذه الكتيبة، يا علي اطرد عني هذه الكتيبة، وسيفه بيده وهو يكافح عن المسلمين وعن رسول الله، حتى ينادي به جبرائيل بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. ورأينا حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله يتركه أن لا يفارقه في المشاهد كلها، يأبى أن يبعد عنه ما فارقه وهو طفل صغير نشأ في حجره، حتى كانت لحظات النبي الأخيرة ورأسه في حجر علي بن أبي طالب. ولقد وشدتك في ملحودتك وفاضت روحك بين صدري ونحري. إذن علي بن أبي طالب الإيمان لا يموت، وعلي بن أبي طالب العلم لا يموت، وعلي بن أبي طالب العدل لا يموت، وعلي بن أبي طالب المعرفة لا يموت. فإذا سألنا في مثل هذه الليلة هل أن علي بن أبي طالب مات؟ لا، ما نجيب مات، بالعكس تمام، نقول علي بن أبي طالب غاب عن العيون، صح، يعني دفن جسمه لكن روحه ظلت ككل العظماء ككل الأنبياء ككل الأبرار بالدنيا، لا يموتون إلا جسدا توارى أجسادهم، ولكن تبقى أخلاقهم وقيمهم ومواقفهم، وبالتالي علي شهيد والشهداء لا يموتون بنص القرآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقتل علي في سبيل الله لأنه قتل وهو في طريق العدل، قتل وهو في طريق الكرامة، قتل وهو في طريق تنفيذ أوامر الله، وما قتل إلا لأنه نفذ أوامر الله، ولو تقاعس عنها لبعد عنه الموت، ولكنه كان يلقي بنفسه في اللهوات طلبا لمرضاة الله. وأسند علي هذه الليلة، أسند علي هذه الليلة وهو في محرابه، أسند إلى أين؟ إلى صدر ولده الحسن وبين يديه مجموعة من أصحابه، ودخل عليه الأصبغ، يقول الأصبغ نظرت إليه وقد عصب بعصابة صفراء، والله ما أدري أوجهه أشد اصفرارا أم العصابة، لما وقع بصري عليه ما تمالكت دون أن شرقت بعبرتي، قال على رسلك يا أصبغ لا تبكي إنها الجنة. قلت بلى سيدي والله أنا أعرف أنها الجنة، ولكن أنا أبكي لفراقك، أنا أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. يقول الأصبغ لما سمعت نساؤه ذلك تعالت أصواتها بالبكاء، فأشار أمير المؤمنين إلى ولده الحسن، قال بني شكت النساء، أشكة النساء كن وراء ستار، ودخل عليه في مثل هذه الليلة أثير ابن عامر بعد أن جمع له أطباء الكوفة. يقول أثير لأمير المؤمنين وقد تتبع شاة بعد ذبحها استخرج عرقا منها أدلاه في جرح أمير المؤمنين ثم أخرجه، قال يا أبا الحسن اعهد عهدك وأوصي وصيتك، إن ضربة عدو الله قد وصلت إلى أم رأسك. لما سمعت نساء ذلك على بكاء. يقول المجلس بدرت إليه ابنته زينب وأختها أم كلثوم حتى وصلتا إلى فراشه وصاحتا وابتا: أبا حزننا عليك طويل، ما للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا. وأقبل الحسين وقد تقرحت جفون عينيه من البكاء وهو يقول: أبا وحزننا وحزنا من بعدك. استدناه أمير المؤمنين وضع يده على قلبه، قال: بني ربط الله على قلبك بالصبر وأجزل لك ولأهل بيتك عظيم الشكر، هدئ من لوعتك وروعتك. قال: كيف أبا وأنا أراك هكذا؟ ثم أغمي على أمير المؤمنين. رفع الحسن رأسه نضح عليه الماء، لما فتح عينيه قال: بني إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن حنينه وعطر عرنينه وهدانينه. ثم أدار وجهه في وجوه أهل بيته، أقال: أهل بيتي، الله خليلتي عليكم، شددكم الله، رعاكم الله، حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ بيكم أهل بيت نبيكم. ثم رمق السماء بطرفه، قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم أوصى ولده الحسن بوصاياه، أوصاه أن يخرجه في جوف الليل إلى ضريحه، وأن يعفي آثار القبر، وأوصاهم باليتامى ألا يغبوا أفواههم، أوصاهم بكتاب الله، أوصاهم بتعاهد المسجد، أوصاهم بما أملاه عليه دينه. ثم التفت يمينا وشمالا، قال: شددكم الله، حفظكم الله، الله خليلتي عليكم. وثقلت عيناه، شجاه ولده الحسن الى القبلة، وكان الى جانبه اغمض عينيه ومد رجله، وقضى نحبه وصعدت روحه الى بارئه. ايوا سيدا، اقبل الناس يهرعون من كل جانب ومكان ينادون وعليا: ابو حسين ما تمم صيامه، ما تمم صيامه الفلعيد ولا تيتامه. في شهر الصيام فجعتمونه.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
زينا بيتنا ديك بويا يا فجعتي ديك بويا ادعوني يا عيوني ادعوني يا ديك بويا يا فجعتي ديك بويا ادعوني يا عيوني ادعوني يا عيوني
زينب على صار من لفات يمك يا حدر تسحب ذيا للمصيبة والدمع على الخد تحدى يا علي بو يا تنادي والقلب من هاتفطى يا علي مر مر ندهري يا علي بحوال تدري ادعوني يا عيوني ادعوني يا عيوني
زينا بيتنا ديك بويا يا فجعتي فجعتي بيك بويا
حوائج المؤمنين والمؤمنات
يا عيوني ادعوني يا عيوني
إلى خادم أهل البيت عبد الكريم العشوان.
من شفت جفتك يا بويا نار البيا أجدتها وحولي أيتامك تندبك هل يتامل من عفتها شمعة أحزاني بمصابك من جمر قلبي علقتها حالتي غربة وهضمة من بعد عنك تيم فادعوني يا عيوني فادعوني يا عيوني
زينب نحييك بويا يا فجعي.